بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم دعوات مقبولة، وأسأله جل وعلا أن يجمع لنا بين الصواب والثواب، وأن يرزقنا التسديد في القول والجواب. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة وهذا الملتقى المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع. بالنسبة للجواب على السؤال الذي ذكرته بارك الله فيك، طبعا نحن أجبنا على هذا السؤال في المجلس السابق بأن أخذ تطعيم لقاح كورونا لا يفطر. وسؤال الأخ عن سبب عدم التفطير، أولا لكون اللقاح يؤخذ عن طريق العضل ولا يؤخذ عن طريق المنفذ إلى الجوف الأصلي، والمنفذ إلى الجوف الأصلي هو الفم والأنف، الفم والأنف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأن هذا اللقاح ليس هو غذاء ولا في معنى الغذاء، وليس هو شراب ولا في معنى الشراب، ولذلك هذا اللقاح لا يأخذ معنى الأكل والشرب، لا يأخذ معنى الأكل والشرب. والعلماء يذهبون إلى أن يعني أخذ مثل هذه الحقن اللي هي من قبيل التطعيم أو المضادات، هذا كله لا يفطر ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل الحجامة تفطر الصائم؟
الحمد لله. الحجامة محل خلاف بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، والحنابلة وجمع من أهل العلم من أهل الحديث يذهبون إلى أن الحجامة تفطر، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ومذهب الحنابلة ومن وافقهم حقيقة أسعد بالدليل في هذه المسألة، لأن الحديث أولا صحيح من جهة الإسناد وثابت، والأمر الثاني أن لا ليس من ذهب إلى أنه منسوخ هذه دعوة لا تستقر على قدم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا صراحة حينما رأى رجلا يحجم آخر. وقول من يذهب إلى أن إذا قلنا بفطر المحجوم فما ذنب الحاجم، يقال بأن هذا من قبيل العقوبة، من قبيل العقوبة للحاجم لكونه تسبب في إفطار هذا المحجوم، تسبب في إفطاره، وهذا يجري على قاعدة في الشريعة معروفة في مسائل الضمان. فالذي يظهر والله أعلم رجحانه هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم على أن الحجامة تفطر، ولذلك من أراد أن يحتجم في رمضان فليحتجم في الليل، بارك الله في الجميع. لكن لو احتجم شخص في النهار لا نستطيع أن نحكم على صومه الفساد، وذلك لأن الخلاف في هذه المسألة شديد، خاصة وأن الجمهور ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور في رمضان؟
أولا بالنسبة للفطور والسحور، السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأما الحكمة فظاهرة بالنسبة للإفطار، أولا أن الإنسان في رمضان، في نهار رمضان، امتنع عن ما جبله الله عز وجل عليه من محبته من الطعام والشراب والشهوة، ولذلك حينما تغرب الشمس يفطر الصائم، بمعنى يسارع إلى تناول ما امتنع منه وحرم عليه أثناء النهار. الأمر الثاني أن هذه سنة الأنبياء والمرسلين، وأيضا سنة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام التي وافق فيها إخوانه من الأنبياء بتعجيل الفطر المسألة الأخرى الفرح بنعمة الله عز وجل، ولذلك للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، لماذا؟ لأنه أنهى يوما محتسبا فيه الأجر إلى الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن اللذائذ والطيبات تقربا إلى الله، ولذلك يفرح أن الله عز وجل وفقه ولم يفسد صومه في هذا اليوم، ولذلك يبادر إلى هذا. وأيضا هو اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه الخيرية لهذه الأمة متى ما أن التزمت التبكير في الإفطار، بمعنى إذا غربت الشمس أفطروا. أما السحور تأخيره فالحكمة ظاهرة، لأن كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلموا إلى الغداء المبارك، ويقصد في هذا السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فأيضا فيه الخيرية. والأمر الآخر أن الإنسان سيستقبل يوما يمتنع فيه عن الطعام والشراب، ولذلك احتاج إلى أن يتسحر حتى يتقوى على هذا اليوم لأجل العبادات والطاعات. وتجدون فرق الآن بين من يتسحر وبين من لا يتسحر، أما الذي يتسحر فتجد لديه نشاط في العبادة والطاعة مثل الصلوات، القيام إلى الصلوات المفروضات، الإكثار من الصلاة، صلاة النافلة، كذلك كثرة ذكر الله وقراءة القرآن، بخلاف الذي لا يتسحر فإنه يقوم كسلان ومتعب ومرهق ومجهد. لماذا؟ لأنه امتنع عن لأنه ما تسحر. والسحور بركة، السحور بركة، وأيضا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام غداء المؤمن، ولذلك الحكمة ظاهرة في هذا، والله أعلم.
سأل الله عليكم شيخنا، هل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟
الحمد لله. طبعا المشروع في حق المسلم أن يكثر من الدعاء في شهر رمضان المبارك وفي غيره، وأن يخص شهر رمضان بمزيد من الأدعية العامة، وذلك لأن هذا الشهر هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، فالمتلبس بالصيام دعوته مستجابة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وبالنسبة للأدعية على ضربين وقسمين، أدعية مطلقة وعامة، وأدعية مقيدة وخاصة. أما الأدعية المطلقة العامة فهي أن يدعو في الليل والنهار في رمضان، يدعو في حال صومه ويدعو في الليل، لا كما يفهم بعض الناس أن الدعاء لا يكون إلا في النهار، بل يدعو في النهار وفي الليل، أدعية عامة. وأما الأدعية المقيدة أو الخاصة فهي الأدعية عند الفطر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن. وأيضا ورد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. فالشطر الأول من الدعاء ضعيف، يعني الحديث الوارد فيه ضعيف، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وإن حسنه بعض العلماء، لكن الصواب الحديث الآخر وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا يقوله بعدما يأكل التمرات ويحسو شيء من الماء مثلا، بعدما تبتل العروق يقول هذا الدعاء. وعلى الإنسان أن يحتبل فرصة هذا الشهر بكثرة الدعاء، والله جل وعلا خزائنه ملأة، خزائنه ملأة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يدعو. طبعا في عند السحور في الغالب أن الناس يتسحرون في الثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت وقت تجاب فيه الدعوات، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. وهذا يعني له فضل عظيم. وما يذكر من بعض الأدعية المخصصة في السحور هذا ليس عليه دليل. تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أدعية يقال بأنها تقال في السحور، اللهم يعني مثلا نويت أن أصوم غدا أو شيء ويسر صوم، هذا كله غير صحيح. هذا لا شك بأن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، لأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ دعاء خاص بالسحور، وإنما الوارد الدعاء اللي ذكرت قبل قليل عند الإفطار، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحمد لله، النصوص الواردة في مسألة تعجيل الإفطار كلها تشير إلى أن الأفضل والأولى والأكمل والأحسن هو الفطر أولا، يفطر قبل أن يصلي. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي، وكان يفطر على رطبات أو رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ولذلك السنة تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس، وتحقق غروب الشمس يفطر الصائم، يأكل قبل أن يصلي، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمؤذن، لما كان المؤذن منفعته متعدية إلى الناس بإعلان غروب الشمس وبإعلان دخول وقت صلاة المغرب، فالأفضل في حق المؤذن أن يؤذن قبل الإفطار، هذا الأفضل في حق المؤذن أن يؤذن. لماذا؟ لأن أذانه فيه منفعة متعدية إلى مجموع الناس حينما يسمعون الأذان. ولو أنه أكل تمرة قبل أن يؤذن، حينما يعني بعدما يتحقق من غروب الشمس، له ذلك لا بأس بذلك، لكن الأكمل في حقه أن يؤذن أولا ثم يفطر ثانيا. أما جماهير المسلمين، أما مجموع الناس، فالسنة في حقهم أن يفطروا أولا ثم يصلوا ثانيا. ومن ذهب إلى الصلاة إلى المسجد من دون إفطار فهذا فيه غلو، هذا فيه غلو ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلامة سوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط تعجيل الفطر بسنة كونية قدرية وهي الخيرية، قال لا تزال أمتي بخير. لاحظوا، هذه سنة كونية قدرية، أن الخيرية تبقى متى ما إن التزم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الناس يعتقد بأن والله إذا ذهب إلى المسجد وبكر هناك وبعدين إذا رجع يفطر أنه أفضل، هذا غلط، هذا غير صحيح، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تنطع في دين الله وغلو وتشدد ما أنزل الله به من سلطان. وإذا أبيت خذ تمرة معك في الطريق وكلها واشرب الماء وانت ذاهب إلى المسجد، أما أنك تؤخر تقول لا بعد ما أرجع. حتى بعض الناس وللأسف لديه غلو وتطرف في هذا الأمر، يعني يحرم أهله حتى من الأكل، سواء بأمر منه أو بلسان الحال، يعني أهله وأولاده يريدون أن يشاركهم الإفطار ويذهب، وربما أمسكوا عن الإفطار بسببه، وهذا من التنطع في دين الله. نعم. الحمد لله. طبعا بالنسبة للإفطار ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث قولية وفعلية، فالصائم يفطر على رطب، فإن لم يجد رطب يفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصائم يفطر على التمر، يفطر على الماء، والأطباء يقولون بأن هذا نافع جدا للبدن سبحان الله، وذلك أن الجسم في هذه الفترة يحتاج إلى، يكون هناك نقص في الجلوكوز في الدم ويحتاج إلى شيء من السكريات، وليس هناك أنفع للجسم من التمر. وكذلك المعدة تكون يابسة وجافة، فلا ليس أنفع لها من الماء، يعني لا أنفع شيء لها من مثل الماء يلين المعدة حتى تكون مستعدة للأكل. فيعني هذين الغذائين من أفضل ما يتغذى عليه الصائم أولا. ثم بعد ذلك يأكل ما يشاء. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما السحور فلم يرد فيه شيء، السحور لم يرد فيه شيء، وإنما يأكل الإنسان ما أحب وما اشتهى وما أراد. طبعا هذا لا يعني أن الصائم لو أفطر على لبن أنه أخطأ، لا، لأن هذا طعام يفطر على لبن، يفطر على يعني يأكل مباشرة لا حرج، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان أكل الرطب أولا، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أكل معتقدا غروب الشمس ثم بان بأن الشمس لم تغرب، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقالوا بأنه ما دام أنه أفطر ظانا غروب الشمس فتبين بأن الشمس لم تغرب قضى هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، على خلاف من أكل ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر قالوا لا يقضي، لأن الأصل بقاء الليل. القول الثاني وهو الراجح الصحيح أن من أخطأ في الليل أو في النهار، يعني من أخطأ ظانا أن الليل أن الشمس قد غربت فأكل، أو من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر، أنهما لا يقضيان، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء عند مسلم في الحديث القدسي قال الله قد فعلت، ولما جاء في السنن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا نوع من أنواع الخطأ، هذا نوع من أنواع الخطأ، ولذلك ثبت أن الصحابة أفطروا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظانين بأن الشمس قد غربت وكان دونها سحاب، فلما انكشف السحاب إذا بالشمس ما زالت لم تغرب، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم، ولذلك لا شيء عليه. أهم شيء لا يتساهل، لأن من الناس من يتساهل، فيعني قد يكون في بيته في غرفة مظلمة أو كذا يظن بأن الشمس غربت ولا يتأكد، لا، هذا المتساهل لا يقضي، المتهاون المتساهل هذا يقضي. أما رجل أو إنسان تأكد، عفوا اجتهد فغلب على ظنه أو اعتقد بأن الشمس قد غربت فبان خلاف ذلك، لا حرج عليه ولا قضاء أيضا عليه.
بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم السحور وهل ثبت أن السحور بركة وما أفضل وقت له؟
الحمد لله، السحور يعني السحور والسحور، السحور هو الوقت والسحور هو الفعل، مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، يعني سمي سحور لأن يؤكل في وقت السحر، الطعام الذي يؤكل في وقت السحر. بالنسبة لحكم السحور سنة في قول جماهير أهل العلم، وهذا هو القول الراجح أنه سنة وليس بفريضة. والأمر الثاني بالنسبة للسحور أقله جرعة ماء، يعني على بمعنى أن الإنسان لا يترك السحور ولو على جرعة ماء، والأصل أن الإنسان يأكل، لأنه سيستقبل يوم كما ذكرت قبل قليل يوم شاق فيه أعمال وعبادات وطاعات، وفيه دنيا أيضا، قد يكون يعمل موظف أو شيء، فيحتاج أن يعني تكون لديه طاقة، تكون لديه طاقة، وهو يعني وهو السحور. وأما كونه بركة، نعم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، السحور بركة، وكما ذكرت أنا قبل قليل البركة تظهر في الفرق بين من يتسحر وبين من لا يتسحر، ولذلك الذي يتسحر تجده نشيط في العبادة والطاعة ونشيط في القراءة، قراءة القرآن والذكر، بخلاف الذي لا يتسحر فتجده كسلان، لديه فتور وضعف. نعم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هلموا إلى الغداء المبارك، هلموا إلى الغداء المبارك، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك السحور، ما يترك السحور صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كانت اللقمة في فمي وكوب الماء في يدي وأذن المؤذن للفجر فهل أكمل أم أتوقف؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة لا بد فيها من تفصيل. مسائل الإمساك الناس فيها طرفي نقيض وقليل منهم الوسط. أما الطرف الأول فهم الذين يمسكون قبل الوقت قبل الفجر بوقت طويل، لدرجة أن بعض هؤلاء يحتاط لصومه بنصف ساعة ويحرم على نفسه وعلى أهله الأكل، وهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد يمسك قبل نصف ساعة ربع ساعة عشر دقائق، وقد يقع بعض الناس في حرج خاصة أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى تناول بعض الأدوية، وهذا لا شك بأنه على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، من الناس من لا يحتاط فتجده يؤخر السحور أو يتعمد، إذا سمع الأذان أخذ في الشرب والأكل ويستمر، ولا شك بأن هذا أيضا على خطر، هذا على خطر. أما الهدي النبوي فهو في قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والتبين هنا يحكمه ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، أدبر الليل منها هنا، خلاص بدأ وقت الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا أذن بلال فكل واشربه، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكه. وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا أراد أن كان كفيفا فيقال له: أصبحت؟ أصبحت، فيقوم فيؤذن، يعني عندما يتبين وقت الصبح، ووقت الصبح يتبين بطلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. ولذلك ينبغي على الناس أن يبتعدوا عن هذه المخالفات مثل الإمساك يعني بوقت طويل، حتى أن الحافظ بن حجر لما بحث هذه المسألة شدد فيها وخطأ من ذهب إلى إلزام الناس بالإمساك بمثل هذا الوقت الطويل. وكذلك هناك من يبالغ بحيث أنه يأكل حتى ولو أذن المؤذن. لكن السؤال الذي طرحته بارك الله فيك هو أن إنسان يأكل أن يتسحر وقد رفع الإناء إلى فمه، رفع الإناء سمع المؤذن يكمل، لأن هذا ورد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم المؤذن وفي يده الإناء فيعني أخبر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يكمل شربه. أو رجل الآن يلوك لقمة في فمه فسمع الأذان لا يلفظها وإنما يبتلعها، لكن شخص الآن أذن المؤذن والإناء ليس في يده وإنما على الأرض، نقول له: لا، ما يجوز، كيف الآن تأكل أتشرب وقد سمعت المؤذن؟ أو رجل اللقمة على طاولة الطعام أو على الأرض مثلا في الإناء وسمع المؤذن يذهب فيأكل، نقول له: لا، لأن هذا النص يبين بأن رجل نوى يعني قضية الأكل والشرب هي قبل أن يؤذن، يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكمل الأكل والشرب، وهذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. ولذلك ينبغي للناس أن يلتزموا التوسط والاعتدال، وليس هناك توسط واعتدال من مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهدي النبي هو الوسطية، هو الاعتدال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، إذا تعارض السحور مع الغسل الواجب أو كان الوقت قبل الفجر يكفي لأحدهما فأيهما يقدم؟
الحمد لله، يقدم السحور، يقدم الأكل. لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة. يعني لو أن رجلا كان جنبا، رجل كان جنب أو امرأة أيضا كانت جنبا، ثم أذن المؤذن الفجر، يلزمه أن ينوي من قبل الفجر، قبل من الليل، ينوي الصيام بقلبه ويتسحر، لأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. ولذلك الآن شخص الآن ضاق عليه الوقت، إما أن يغتسل وإما أن يتسحر، نقول تسحر وانوي الصيام. كذلك امرأة طهرت قبل الفجر بعشر دقائق، طهرت قبل الفجر بعشر دقائق، يجب عليها أن تنوي الصيام وهي وعليها العادة، يعني وهي قد طهرت من العادة ولم تغتسل بعد، طهرت من العادة ولم تغتسل من ولم تغتسل بعد، تنوي ثم تتسحر بالذي بالقدر الذي تستطيع مثلا، ثم تغتسل حتى ولو كان بعد الأذان أو بعد صلاة الجماعة بعد ما يصلي الناس في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام صح من حديث عائشة أنه كان يطلع عليه الفجر وهو جنب فيكمل صومه عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه كان يؤذن المؤذن وهو جنب عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم استعمال السواك للصائم ومعجون الأسنان في نهار رمضان، وهل يجوز بلع الريق للصائم؟
الحمد لله، بالنسبة للريق نعم للصائم أن يبلع ريقه، لكن ألا يتعمد ذلك وأن لا يجمعه ثم يبتلعه. لكن إذا حصل وغلبه الريق، مثلا كان هناك ريق في فمه وبلعه، لا شيء عليه، لا شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لاستعمال السواك وفرشاة الأسنان، الراجح من قول أهل العلم جوازه قبل الزوال وبعد الزوال. وقلت الراجح لأن هناك مسألة خلافية عند بعض العلماء أنهم يجوزون السواك قبل الزوال، وأما بعد الزوال فيكرهونه، يكرهونه للصائم، وهذا ليس عليه دليل. وما ورد من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. ولذلك الصائم قبل الزوال وبعد الزوال يجوز له أن يستعمل السواك وفرشاة الأسنان. وبالنسبة لفرشاة الأسنان يحتاط، لأن المعجون له جرم، وأيضا قد يكون له بعض المعجون له نكهة قوية فيلفظه، مجرد أن يتمضمض يعني مثلا يستعمل الفرشاة مع المعجون يتمضمض ويلفظ الماء مباشرة، وأيضا ينظف فمه من بقايا معجون الأسنان حتى لا يضر صومه. الحمد لله. طبعا عندنا قاعدة في الشريعة اسمها اليقين لا يزول بالشك، فمن شك هل عليه ثلاثة أيام أو أربعة أيام، على ضوء هذه القاعدة يكون اليقين ما هو ثلاثة أيام، والمشكوك فيه هو اليوم الرابع، وما فعله الأخ هو الصواب. لكن من باب الاحتياط، خاصة وأن الصوم المسلم مدعو إلى الإكثار من الصيام، يصوم هذا اليوم الرابع احتياطا، فإن كان من الفرض وقع الحمد لله عن الفرض وبرئ ذمته، وإذا لم يكن من الفرض فالحمد لله يعني صام صوما مسنونا ونال الأجر بإذن الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يلزم قضاء ما فات من رمضان متفرقا أم يلزم فيه التتابع؟
بالنسبة لهذه المسألة، مسألة القضاء هل يلزم فيها التتابع أم يجوز تفريق الأيام، خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير على أنه لا يلزم تتابع القضاء، تتابع القضاء، لكن قالوا الأفضل أن يكون متتابعا، الأفضل أن يكون متتابعا، لكن لو أراد أن يصوم القضاء مفرقا جاز له ذلك.
وأتاني رمضان آخر وأنا لم أقضي اليوم، علما بأنه ليس هناك ما يمنعني من قضائه، فماذا علي في ذلك؟
الحمد لله، الذي عليك الآن المسارعة إلى قضاء هذا اليوم قبل أن يدخل عليك رمضان القريب هذا. وما دمت أنك قلت في سؤالك بأنك تعمدت ذلك ولم يكن عذر يمنعك من القضاء، فمع القضاء، قضاء هذا اليوم تطعم مسكينا، وذلك لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ترك القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا.
أحسن الله إليكم شيخنا، مات شخص وعليه صيام واجب، فما حكم ذلك؟
صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واختلف العلماء في هذا الصيام، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المقصود بهذا صوم النذر، خصوه بالنذر، والقول الثاني قالوا لا، الصوم الواجب، وهذا هو الراجح، أن كل من مات وعليه صوم واجب يقضي عنه وليه. الصوم الواجب ما هو؟ قضاء رمضان، صوم النذر، والكفارات، والكفارات هذه كلها صوم واجب. لكن هنا فيه تفصيل، من مات وعليه صيام لا بد من تفصيل هذه المسألة. أولا، إذا مرض العبد في رمضان مثلا، صام بعض أيام رمضان أو لم يصم رمضان كاملا، واتصل هذا المرض بالموت، اتصل هذا المرض بالموت، يعني ما أمهل حتى يقضي مثلا، فإنه لا شيء عليه ولا على أوليائه. أفترض رجل الآن صام الأسبوع الأول من رمضان ثم مرض بقية رمضان ومات في آخر شوال وكان مريضا، ما استطاع أن يصوم أن يقضي، لا شيء عليه ولا على أوليائه. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، رجل أفطر في رمضان بسبب المرض ثم بعد ذلك برئ وشفي وحصل وقتا للقضاء ولم يقضي، ثم مات بمرض آخر أو بأي سبب آخر ليس بهذا المرض الذي جاءه في رمضان، فإن على الخلاف الذي حكيته قبل قليل بالنسبة للقول الأول لا صيام على أوليائه، وعلى القول الثاني الذي هو الراجح يصومون عنه، صوم عنه أولياؤه يصومون عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ذكرت لكم بأن الراجح هو الصوم الواجب. وكيفية الصيام، الأفضل أن يتولى أحد الورثة الصيام عنه كاملا، كم عليه؟ شهر، 15 يوم، 20 يوم، 10 أيام، أسبوع، يومين، ثلاثة، يتولى واحد. فإن لم يستطع يذهب بعض العلماء إلى جواز يعني توزيع الصيام على أكثر من شخص، لكن يشكل عليهم في مسألة الكفارة إذا كانت صيام شهرين متتابعين، لأن شرط التتابع شرط في صحة الكفارة، التتابع شرط في صحة الكفارة، فقالوا يتولى واحد، فإن لم يستطع تولاه اثنان، بشرط أن يكون هناك تتابع في صيامهما، بمعنى أنه يقول له أنا غدا سيكون آخر يوم وأن تكمل ما بعد ذلك، تكمل حتى يصدق على هذا الصيام أن يكون على سبيل التتابع.
بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها وما نصيحتكم لأدائها في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله، صلاة التراويح سنة مؤكدة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي، ثم دخل لما اجتمع الناس وازدحم المسجد وصلوا خارج المسجد فخشي أن تفرض على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه، واضب عليه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وكان يصلي التراويح في بيته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لصلاة التراويح أعدلها 11 ركعة، وذلك لما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن لو صلى الناس يعني أقل من ذلك أو أكثر لا حرج في ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل إن المذاهب الفقهية تذهب إلى أن صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة، وهذا معروف ومبثوث في كتب الفروع. فأعدل الصلوات صلاة أعدل عدد ركعات التراويح 11 ركعة، هذا أعدلها، وهذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز لأحد أن ينكر على من يزيد يصلي 20 أو 21 أو 36، لماذا؟ لأن هذا عليه عمل السلف، وهو قول الأئمة المشهورين لا سيما أرباب المذاهب الأربعة الذين أجمع الناس على إمامتهم وأنهم من أصحاب الاجتهاد المطلق رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. طبعا تتمة السؤال الذي يحتاج إلى جواب: ما العمل في صلاة التراويح في زمن كورونا؟ ما يختلف، صحيح سيكون الوقت قصير، لكن طيب أن يصلي الناس مع الإمام، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة. فيصلون مع الإمام. إذا والله الإنسان يقول أنا أرى بأن الأصلح لقلبي أن أصلي في البيت، طيب ما في لنا سنة الحمد لله، بل بعض العلماء يستحب صلاة التراويح في البيت، يرى بأن أفضل في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في البيت صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الحمد لله. نعم، بالنسبة للعشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، له الحكم سبحانه وتعالى وإليه يرجع الناس. ولذلك الله جل وعلا جعل العشر الأخير أفضل من العشرين الأول، حتى من فاته شيء من الاجتهاد في العشرين الأول ألا يفوته الاجتهاد في العشر الأخير، لأن طبيعة النفس البشرية الفتور والكسل. وخص الله عز وجل العشر الأخير من رمضان، خصها الله عز وجل بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك في العشر الأخير من رمضان تتغير حال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد أكثر مما كان يجتهد فيه في العشرين الأول من رمضان. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان، أولا أنه كان يعتكف صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يستطع أن يعتكف العشر فلا أقل على أن يعتكف ولو بعض أيام العشر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليلة القدر ويهتم لها صلى الله عليه وسلم، كان يقول: تمسوها في العشر الأخير من رمضان. كان وردت أحاديث من أوجه متعددة تشير إلى أن في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، وكان يعتكف لها عليه الصلاة والسلام حتى يدرك هذه الليلة. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخير، وإحياء الليل كله على طبعا يعني يحيي أغلب الليل، لأن هذا تعبير عربي ويفهمه العربي بأن إحياء الليل كله المقصود أغلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأخير من رمضان ينام من الليل قليلا بخلاف العشرين الأول، ولذلك كان كما تقول عائشة: إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره، أهل العلم لهم تفسيران لهذه الكلمة، قيل بكناية عن ترك الجماع، وقيل كناية عن النشاط والاجتهاد في قيام الليل، كان يطيل صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأيضا يوقظ أهله، فكان ينبههم على الصلاة، وما كان يسمح لهم مثل ما كان يسمح في العشرين الأول من تركهم أحيانا، فيحثهم على الاجتهاد، وكان يحيي الليل صلى الله عليه وسلم. ولذلك العشر الأخير من رمضان هي زبدة الشهر، خلاصة الشهر، ولذلك هذه العشر خصها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبادات والطاعات والقربات.
بارك الله فيكم شيخنا، هل وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الاعتكاف في رمضان،
وهل هناك شروط معينة للمعتكف؟ وما هي الأشياء التي تفسده؟ وهل يجوز الاعتكاف في البيت؟ أظن ذكرت أجزاء من هذا السؤال السابق.
نعم صحيح. عموما بالنسبة للاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. أما الاعتكاف في البيت فلا يسمى اعتكاف وإنما يسمى لبث. لبث والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا الاعتكاف سنة. الاعتكاف سنة. والاعتكاف يبطله أولا الجماع لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والثاني الخروج لغير حاجة أو بغير اشتراط. لغير حاجة كان يخرج هكذا للتنزه والفسحة أو لم خرج ولم يشترط مثلا لأمر من الأمور. فالمعتكف هو الذي يلبث في المسجد كما يعرف الفقهاء يقول هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل تقربا إلى الله. والمعتكف هو الذي ينقطع عن الدنيا والشواغل والمشوشات والمشغلات. ولذلك الاعتكاف في قطع العلائق والعوائق التي تحول بين العبد وبين الله عز وجل. فلذلك من المهم جدا أن يفهم الناس معنى الاعتكاف. معنى الاعتكاف ليس معناه اجتماع الناس للحديث والقيل والقال أو المناكفات. لا، الاعتكاف أنك تنقطع أصلا. أنت الآن تركت أهلك تروح تجتمع مع أصحابك في المسجد وتدخل معهم في قيل وقال، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك الاعتكاف الانقطاع في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ليلة القدر اختلف العلماء في في فيها إلى أقوال عديدة، والراجح أنها في العشر الأخير من رمضان. وأيضا اختلف العلماء هل هي ثابتة في ليلة من ليالي العشر أما أنها تتنقل. الراجح أيضا أنها تتنقل، فقد تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. هذا الراجح اللي حكاه جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والاستقراء للنصوص، قالوا بأنها تتنقل في ليالي العشر. نصيحتي أن الإنسان ينبغي أن يكون فطنا كيسا يعني مجتهدا حريصا على إدراك ليلة القدر. وليلة القدر بإمكان كل إنسان أن يدركها إذا فعلا استقام على طاعة الله تعالى في شهر رمضان كامل. شهر واحد، شهر واحد ممكن أن تدرك فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. لذلك يعني للأسف بعض الناس الآن يفرط في رمضان، حتى إذا جاءت ليلة 27 تجده انقطع عن يعني الملهيات والمشغلات والمشوشات والدنيا وكذا، يروح للمسجد ويبدأ يصلي ويعتقد بأنه خلاص يعني الآن أدرك ليلة القدر. والله أعلم بمن يدرك ليلة القدر. ولذلك أذكر في هذا السياق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله رجل عن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال ما هي الصلاة الوسطى؟ قال صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى، صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى. فأنت يا عبد الله، أنت يا أمة الله، يعني اجتهدوا في رمضان كله تدركون ليلة القدر، أو على أقل تقدير اجتهدوا في العشر الأخير من رمضان تدركون ليلة القدر. فالإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الإنسان لابد أن يهتم وأن يجتهد وأن يعتني بنفسه. صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، صلوا من فضله يا رب.
بارك الله فيكم شيخنا. هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
لا، بالنسبة لي إذا كان قصد السائل صيام القضاء مع النفل الذي هو ستة من شوال هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم قالوا بأنه يعني يجوز أن يجمع النفل مع القضاء، النفل مع القضاء، فإذا أوقع القضاء في شهر شوال دخل فيه النفل، يعني الستة من شوال. والقول الثاني قالوا لا يجتمع في مثل هذا هذه الصورة، قالوا لأن ستة من شوال تابعة لرمضان، والقاعدة الشرعية أن كل عبادة مفعولة على جهة التبع أو القضاء لا تدخل مع الأخرى، لا تتداخلان، عبادتان لا تتداخلان إذا فعلت إحداهما على جهة التبع أو القضاء. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه، لاحظ أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. أيضا ستة من شوال مقصودة لذاتها، لأن في الحديث جاء ذكر الأجر والثواب، فرمضان 30 يوما مع ستة 36، الحسنة بعشر أمثالها 360، فتكون عدد أيام السنة 360، فلا يتداخلان، فيصوم القضاء أولا ثم يصوم ستة من شوال إن شاء.
وإذا لم يجز هذا هل يجوز صيام الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال بنية أجر يوم الاثنين؟ جزاكم الله خيرا
وإياك. أولا بالنسبة لهذه المسألة، يعني هل يقدم القضاء أي يقدم ستة من شوال على القضاء أم لا، مسألة خلافية. اللي يظهر لي وهذا الذي يقتضيه النص والنظر أيضا بأنه لا يقدم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فالذي عليه قضاء من رمضان ثم يصوم ستة من شوال لا ينال الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، والذي عليه قضاء صام بعض رمضان، ما صام رمضان كله، ما صام رمضان، ولذلك يصوم القضاء أولا حتى يكتمل عليه الشهر ثم يصوم ستة من شوال إن أحب، لأن الصيام ستة من شوال سنة، صيام ستة من شوال سنة. ومن يحتج بقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يكون علي القضاء فلا أقضي علي الصيام فلا أقضي إلا في شعبان، هي عللت ذلك بقولها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن قد تكون عائشة لم تصم ستة من شوال على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام واجب ومقدم على صوم النفل، مقدم على صوم النفل، فصيام ستة من شوال سنة. ولذلك من أراد يعني كمال الأجر والثواب هو أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال. قضية يقضي في أيام الاثنين والخميس استحبها بعض العلماء على أنه لا بأس أن يوقع القضاء في زمان شريف، زمان فاضل مثل يوم الاثنين والخميس من حيث الصيام، قالوا لا بأس بذلك، ويسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر أيضا صوم النافلة، لكن هو يقع قضاء. وبالمناسبة من المهم على كل من لديه صوم واجب أن يبيت النية من الليل، كل من عليه صوم واجب، قضاء، كفارة، نذر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما النفل فيجوز بعد الفجر، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استيقظ يقول لأهله عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإلا قال إني صائم. نعم. الحمد لله. طبعا بالنسبة لشهر الصوم هو شهر الجد والنشاط والعبادة والطاعة والقربة، ولذلك هذا الشهر هو شهر يمثل واسطة عقد الشهور. شهر رمضان كنز الخيرات، ينبوع البركات، معدن الحسنات، هذا الشهر يمثل فرصة العمر للإنسان التي قد لا تعوض. ومثل ما ذكرنا في اللقاء السابق أناس نعرفهم وتعرفونهم ومن جيران وأقارب وأصدقاء وأرحام ويعني وجيران وقد يكون ناس مشهورين نعرفهم ولا يعرفوننا كانوا معنا في العام الماضي السنة هذه ما صاموا معنا لماذا؟ ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكون عاقلا وأن يحتبل فرصة هذا الشهر الذي هو منحة من الله هبة من الله أن مد في العمر حتى وفقك لهذا الشهر. أيام معدودات كما قال تعالى أيام معدودات ستذهب سريعا. ولذلك العاقل هو الذي يعني يقدم الباقي على الفاني، هو الذي يفهم بأن هذا الشهر قد يستطيع الإنسان بتوفيق الله برحمة الله أن يخرج منه كيوم ولدته أمه. شوف لحظة الأحاديث الواردة في فضل هذا الشهر وخصائص هذا الشهر ومزايا هذا الشهر كلها تشير إلى هذا المعنى. ممكن للإنسان أن يخرج من شهر رمضان مثل الطفل البريء ما عليه خطيئة ولا ذنب. هذا متى؟ هذا هل يكون لهؤلاء الذين يعرضون الوسائد؟ هل يكون لهؤلاء الذين يقضون النهار بالنوم والليل بالسهر؟ غير معقول، غير ممكن، غير ممكن. هؤلاء يعني مجرد في الغالب أن صومهم عادة، لأن الناس في الصيام على نوعين: نوع وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا معنى الصيام وعرفوا لماذا ربنا جل شرع الصيام، ولذلك اجتهدوا في العبادة والطاعة. وقسم من الناس لا، مع الخيل شجرة، مع الناس ما يدري، إن صاموا صام وإن صلوا صلى وإن قرأوا القرآن قال نقرأ مثل الناس. لا، ما يصلح هذا. لابد الإنسان أنه يوطن نفسه، ولابد أن تكون شخصيته ظاهرة في هذا الصوم، وأن يكون قدوة للآخرين. وأما قضية الأكثار من الطعام، طبعا الأصل الإنسان يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، لكن من غير إسراف ولا مخيلة. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأكل والشرب من الطيبات مما أباح الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أن يكون بإسراف أو بتبذير هذا أمر مخيف جدا، هذا ينذر بسيل قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلام. لأن النعم هذه إن لم نقيدها بالشكر تذهب وتزول. والشكر على ثلاثة، له ثلاثة أركان: شكر القلب هو اعترافه بأن النعم من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر اللسان كثرة اللهج بحمد الله وشكره، وبحمد الله وشكره: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. شكر الجوارح والأركان أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، لأن الله سائلنا عنها، سائلنا عن هذه النعم، لتسألن عن النعيم، سنسأل عن هذا النعيم. وسبحان الله، النعم هذه هبة من الله، يعطيها الله عز وجل من يشاء. نحن الآن نشاهد حينما نسرح الطرف وننظر في ما ينقل، في بعض الناس ما يجد العظام ولا كسرة الطعام، ما يجدون بيوت، بعض نواحي في هذه الكرة الأرضية بيوتهم من القش، بعضهم لا يجد ما يستر سوءته، والناس يرفلون في النعم. سبحان الله العظيم، طبيعة النفس البشرية النسيان والطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك من المهم جدا أن ينتبه الناس ولا يعتقدوا بأن ما نحن فيه إنما هو علامة على رضا الله عنا. انتبهوا، النعم زوالة، والنعم قيدها شكر الله عز وجل، النعم تقيد بشكر الله. وقلما نعما قشعت فعادت. لا تقول والله ها يمكن نستغفر بعده، لا، من الآن احرصوا واحذروا. الإسراف والتبذير هذا شيء مخيف جدا. يعني بعض الناس الآن لا يبالي، إذا كان الله أعطاك هذا لا يدل على أنه رضي عنك، ما تدري، ما تدري، قد يكون هذا استدراج. فاحرصوا على المحافظة على النعم. وإذا كان زاد عند الإنسان شيء لا يجعل نهايته القمامة والمزابل، يرتبه يوزعه ويعطيه الجمعيات، يعطيه الجهات اللي تعتني بتوزيع هذا الطعام على الفقراء والمساكين. هذا من شكر الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الشكارين الذكارين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. أحسن الله إليكم. ما حكم زكاة الفطر وما هو وقتها وهل يجوز تعجيلها ولمن تعطى؟
طبعا الحمد لله زكاة الفطر سميت زكاة الفطر بسبب الفطر، لأن سببها الفطر، سببها العيد. وزكاة الفطر حكمها أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين كما في حديث ابن عمر، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. ومقدارها صاع لكل شخص، والصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. والعلماء يعني المعاصرين بعضهم يجعلها 3 كيلو جرام، وبعضهم 2.40 كيلو جرام، وبعضهم يعني 2.5 كيلو. الاحتياط ثلاثة كيلو إذا كان الحمد لله. فما كان مقدار الفرض فهو فرض، وما زال فهو سنة صدقة ولله الحمد والمنة. ويخرجها الرجل عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم. نعم. وتخرج يعني قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقاته، هذا الوقت الوجوب. ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر كان يخرجونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أما قبل ذلك فلا، يعني من يخرجها في أول العشر أو في أول رمضان أخطأ. والحكمة من زكاة الفطر كما جاء في الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فالصائم قد يتلطخ صومه بشيء من اللغو والرفث وشيء من الخطايا، فتأتي زكاة الفطر تكفر عنه هذا الشيء حتى يكتمل صومه، وكذلك طعم المساكين، وأيضا إدخال السرور على الناس، وإغناء المساكين عن السؤال في هذا اليوم. وتخرج من طعام أهل البلد، وأغلب طعام أهل البلد والبلاد اللي نحن فيها الرز الآن، الرز هو طعام أهل البلد. وإذا كان غير الرز مثلا في بلاد إسلامية أخرى يخرجون من قوت أهل البلد، الطعام الأساس القوت هذا يخرجون من قوت ما يطعمون. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا. انتهت الأسئلة التي كانت من يعني التي تم عرضها عليكم، والآن أبدأ بعرض بعض الأسئلة التي وردتنا من المحاضرة السابقة. أحسن الله إليكم شيخنا. ما هو العمر المناسب لتعويد الطفل على الصيام وكيف يكون ذلك؟
الحمد لله. طبعا كان ثبت أن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم ويعودونهم على الصيام. بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يقوى على الصيام لا يجوز أمره بالصوم، لأن هذا يشق عليه ويضر به. أما من كان يقوى على الصوم فيؤمر به. واختلف العلماء في السن الذي يمكن أن يقال بأنه مستطيع على الصيام، فقالوا 7 سنوات، وقيل 9 سنوات، وقيل 10 سنوات. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، فرقوا بينهم في المضاجع. فمنهم من نص على 7، ومنهم من نص على 9، ومنهم من نص على 10. عموما الذي يظهر بأنه راجع إلى إطاقته للصيام، فإذا أطاقه أمر به ويعود، ومن لم يطقه يدرب عليه، يقال له صم إلى العصر إلى الظهر مثلا، وهكذا حتى يتدرب على الصيام. الآن ولله الحمد أغلب أولاد المسلمين اللي عمره 6 و7 و8 ما شاء الله يصومون ولله الحمد والمنة الغالب.
أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة التي وردتنا: ما حكم صيام لمن عليه قضاء من رمضانين لحال النفائس والمرضع؟
طبعا بالنسبة لمن يعني كان عليه قضاء ثم دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي، يختلف الحكم باختلاف الحال. فإذا كان قد أخر القضاء لعذر أو لسبب، مثل المرأة الحامل ثم تضع ثم ترضع ولا تستطيع الصوم، أو مثل المريض الذي يعني مر عليه عام وهو لا يستطيع الصوم، يقضي، ليس عليه إلا القضاء. أما من تعمد ترك القضاء مع قدرته عليه ويعني مرت عليه أيام كان في سعة ولكنه يعني تساهل وتكاسل فإنه يقضي ويطعم من كل يوم مسكين لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. ما الأساسيات التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بها في شهر رمضان حتى يخرج من رمضان مغفورا له بإذن الله تعالى؟
الحمد لله. طبعا اللي يعني رمضان من العبادات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك شهرة الصيام قد تكون أكثر عند يعني عامة المسلمين من كثير من العبادات، حتى أن بعض الناس قد لا يكون يصلي لكن يصوم، موجود هذه يعني ما يصلي لكن ممكن يصوم، فشهرة الصيام عظيمة سبحان الله العظيم، والناس يعرفون شهر رمضان ويعرفون لماذا، لأن عبادة رمضان عبادة شعيرة ظاهرة، الشهر والإعلان وتولي يعني الجهات الرسمية الإعلان وشيء من هذا القبيل. أهم ما يجب على المسلم حتى فعلا يخرج بصوم، يخرج من رمضان يعني بطاعة وعبادة مقبولة بإذن الله، أن يعرف مفطرات الصوم، أن يعرف الأمور المحرمة والمكروه، هذا مهم حتى يجتنبها. ولذلك إذا علم مفسدات الصوم بالمجزوم أنه سيصوم صوما صحيحا، يعني الأكل والشرب والجماع وما في معنى هذه الثلاثة، الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب، الجماع وما في معنى مثل الشهوة والاستمناء، إذا تجنب هذه الأصول الثلاثة سلم له صومه من حيث الصحة. من حيث أيضا الاكتمال، اجتناب الأشياء التي هي مكروهة قد لا تفسد الصوم لكنها تنقص الأجر والثواب، يعني مثل إطلاق البصر وإطلاق السمع إطلاق اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاد فليقل إني صائم، بمعنى أن الصائم يجب عليه أن يحافظ على صومه محافظة تدفعه إلى أن يقول لمن أراد أن يجهل عليه أو أن يدخل في عراك معه أن يقول سامحني أنا صائم، بمعنى أنا في وضع في حال ما تسمح لي أني أرد عليك، ما تسمح لي أني أدخل معك في جدال، ما تسمح لي أني أجهل معك، يعني لأن الصائم متلبس بعبادة عظيمة، عبادة عظيمة. ولذلك كان السلف إذا دخل شهر رمضان اعتزلوا قالوا نحفظ صيامنا عما يجرحه، حتى بعض العلماء كان يوقف دروس العلم في رمضان، يوقفون دروس العلم يقول هذا شهر القرآن، يكثرون من الاعتكاف ويكثرون من قراءة القرآن وذكر الله ويعتزلون الناس، حتى بعضهم يعتزل من في البيت، اللي في بيته يعتزلهم إلا في أداء الحق الواجب. فلذلك من المهم جدا أن يفهم الناس أن شهر رمضان شهر استثنائي، شهر رمضان فرصة العمر، شهر رمضان هبة ومنحة من الله لكل مسلم إذا أراد فعلا أن يطهر نفسه ويغسل ذنوبه وخطاياه طوال العام ويخرج نقية السريرة طاهرة السيرة نقية ذيل طاهرة الثوب، يخرج يستشرف سنة جديدة بطاعة الله عز وجل وقد ذهبت الأوضار والذنوب والآثام. هذا ما يحصل بالنوم، ما يحصل بإطلاق البصر، ما يحصل بإطلاق اللسان، ما يحصل بهذا النوع من الغضب الذي يمارسه بعض الناس، يقول لك والله أنا صائم، يسب ويشتم ويجدع، وبعضهم العياذ بالله يدخل على أهله يسب ليش ما سويته كذا وليش ما عملته كذا، أو بعضهم للأسف يعني بدل ما يرتقي إلى مستوى هذه العبادة وهو موظف يروح والله يسب المراجعين أو يتكلم على الناس أو كذا، هذا غلط. ولذلك هذا الفهم الصحيح للصيام هو الذي يجعل الإنسان فعلا يخرج يعني بحياة جديدة إن صح التعبير.
أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة التي وردتنا من المشاركين اللقاء الماضي: هل يلزم دفع الفدية في نفس بلد الإقامة أم لا بأس بإرسالها إلى الخارج؟ وهل بالإمكان تدفع الفدية مرة واحدة؟
الحمد لله، الأصل في الفداء والكفارات أنها تدفع في بلد المكلف، هذا الأصل، إلا ما يتعلق ببعض محظورات الإحرام، بعض وليس كل، كما جاء النص عنها يتراق في مكة. فبالنسبة للفدية في مسألة الصيام في نفس البلد، لأن عندنا قاعدة في مسائل الكفارات والفدية والزكوات والصدقات أنها في البلد. ولذلك كما في حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. هذه القاعدة العامة. فإذا اغتنى أهل البلد أو مثلا ما عرف سبيل وطريق إلى الفقراء والمساكين ممكن ينقلها خارج البلد. الآن الحمد لله الجمعيات تتولى هذا، يعني الجمعيات لها دور كبير حقيقة في إيصال الزكوات والصدقات والكفارات أيضا، هذه نعمة من نعم الله يسرت على الناس يعني ما كان عسيرا عليها.
بارك الله فيكم شيخنا. أجد دما في فمي مختلطا باللعاب كلما أستيقظ من نومي، وأحيانا أثناء اليوم ولا أعلم مصدره، هل يؤثر على صومي؟
الحمد لله لا يؤثر على صومك، لكن بمجرد أن تشعر به تلفظه ولا تبتلعه. إن بلعته بعد تأكدك من وجوده في الفم أفطرت، قضيت هذا اليوم. أما إذا استيقظت فوجدت أثر، وجدت الدم مختلطا باللعاب تلفظه ولا شيء عليك وتتمضمض وصومك صحيح ولله الحمد، لأن هذا ليس باختيارك ولم تقصده، هذا أمر خارج عن إرادتك.
بارك الله فيكم شيخنا. ما حكم من صام آخر يوم من شعبان قضاء ثم اتضح أنه أول أيام رمضان؟
من صام آخر يوم من شعبان على أنه قضى ثم تبين له أن هذا من رمضان فعليه أن يقضي هذا اليوم من رمضان، لأن النية هنا إنما شرعت للتمييز بين العبادات، فالنية شرعت لأمرين: التمييز بين رتب العبادات والتمييز بين العادات والعبادات، تمييز بين العادات والعبادات. فهنا نوى من الليل قضاء هذا اليوم عن رمضان السابق، فتبين له بأن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان، عموما يقضي هذا اليوم بعد رمضان. لكن هل يقع اليوم الذي قضاه صحيحا؟ هذه مسألة هي ما يتعلق بقضية المشغول، هل يشغل؟ عندنا الواجب الضيق هذا لا يمكن أن تدخل عليه عبادة أخرى، ولذلك الآن يقضي يومين، اليوم الذي قضاه عن العام القادم لأنه أوقعه في غير محله، وإن كان قد أخطأ أوقعه في غير محله، ورمضان لا يحتمل صوم غيره، رمضان شهر رمضان لا يحتمل صوم أي نوع من أنواع الصيام، لا النذر ولا الكفارة ولا القضاء، وإنما يجب أن يصام رمضان كامل. فهنا الآن نقول له اقضي هذا اليوم عن رمضان القادم وتقضي اليوم الأول لأنك لم تنوه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ما أدري تسمحون
تفضل 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 تفضل.
طيب الأخ عبد العزيز بن راشد، ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ، وأيضا عندي من أراد أن يسأل الشيخ فليرفع إشارة رفع اليد، ممكن يسأل الشيخ. أيضا عندنا الأخ محمد وسيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله يطول عمرك شيخ. ما حكم قصد إمام معين للصلاة معه إذا كان حافظ القرآن وصوته جميل ومجود التلاوة، ولكن في المدينة غير المدينة التي أسكن فيها، يعني أحتاج إلى سفر، ما أدري يعني السفر إذا كان في غير مكة والمدينة يجوز عشان الإمام اللي هذا.
بالنسبة لهذا الإمام إذا كان في نفس المدينة، يعني في حي في المدينة لكنه بعيد، لا حرج أن يشد، يعني أن يذهب إليه ما دام أنه في المدينة. أما أن يسافر سفرا لغرض الصلاة في هذا المسجد خلف هذا الإمام فهذا ممنوع، في الراجح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني السفر، لا يسافر الإنسان إلا إلى 3 مساجد. فسفر الإنسان لغرض الصلاة خلف إمام في مدينة أخرى هذا مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيه دخول أو وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في داخل البلد لا حرج.
جزاك الله خير.
وياك.
الأخ عامر عبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. بركاته.
بارك الله فيك شيخنا والحضور. الشيخ سؤالي ما حكم صيام من يمسك الإناء سواء كان طعاما أو شرابا بيده إلى أن يؤذن للفجر، وإذا أنكر عليه يقول أني لدي رخصة.
حياك الله. ذكرت هذا قبل قليل، وذكرت بأن الناس طرفي نقيض، وهذا النوع حقيقة مما يعني هو واقع في هذه المخالفة، ولذلك جماهير أهل العلم على أن من أمسك الإناء منتظرا الأذان فإذا أذن شرب أنه قد أفطر ويقضي هذا اليوم. ونحن ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فهم العلماء لهذا الحديث أن الرجل رفع الإناء، كان بيدي فرفع الإناء للشرب فأذن، قال يكمل عليه الصلاة والسلام. أما قضية والله يمسكه حتى يؤذن، لا، هذا أخطأ وعليه القضاء.
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سؤال مكتوب وصلنا. إذا كان شخص فاته صيام دين من رمضان لسنوات سابقة ولا يعلم كم عدد الأيام ولا كم سنة، ما العمل؟
طبعا هنا يعني قضية كم عدد الأيام وكم عدد السنوات هذا حقيقة لا بد من أن يجتهد وأن يتحرى، فيحتاج إلى أن يتحرى وأن يصوم القدر الذي يشعر بعد ذلك بأن خرج الوسواس في صدره أو طابت نفسه على أنه أتى بالصيام وزيادة. يعني إذا كان عند الإنسان يقول أنا ما أدري كم سنة وما أدري كم يوم، يصوم بنية القضاء حتى يشعر ويصل إلى يقين، وهذه سبحان الله يجدها المسلم في نفسه أنه قد أدى الواجب الذي عليه وأبرأ ذمته مما اشتغلت به من هذا الحق الذي لله عز وجل. وإن وقع الحمد لله على عدد الأيام فوقع فرضا، وإن زاد فيكون من قبيل النافلة.
السلام عليكم. ابني يا شيخ عمره 20 سنة وعليه صيام رمضان الماضي ولم يقضه بحجة أنه مريض ومعدته تؤلمه أثناء الصيام وغيره من التبريرات الغير مقنعة، علما بأني حاولت معه بالصيام وأنه ولعلاج بعض الأمراض مثل حالته، ماذا أفعل معه؟ فقد آلمني ذلك الفعل، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. أولا تشكرين على حرصك على ابنك وخوفك عليه. الأمر الثاني يعني في سن 20 غريب جدا أنه يتساهل ويتهاون في مثل هذه المسألة. الأمر الآخر لا بد أن يعلم هذا الشاب بأن هذا حق الله عز وجل والله مطالبه به، ولذلك ما يدري الإنسان متى يلقى ربه عز وجل. نحن الآن في وقت وزمان يعني قوافل الموتى تزف إلى الدار الآخرة بأنواع وأشكال من الناس، خاصة يعني جنس الشباب، يمكن أكثر الموت في الشباب أكثر من الشيب، أكثر من كبار السن. فلا بد أن الإنسان هنا أن يتذكر وأن يعني يعتبر بما يجري حوله وأن يتعظ بهذه الحوادث وبهذه الأمور، وما موقفه بين يدي الله عز وجل إذا وقف بين يديه وأخل بهذا الحق الواجب الذي أعطى الذي أمره الله عز وجل به. الله عز وجل منحه صحة وعافية وكذا، ومع ذلك إذا كان يستطيع يخدع أمه يخدع أبوه يخدع اللي حوله، ما يمكن أن يخدع الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. والأعذار هذه ما تنفع، السر عند الله علانية، السر عند الله علانية. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله، ذكري وخوفي وقولي لنا أخاف عليك، أنا أخشى عليك من غضب الله عز وجل، أخشى عليك من عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف الآن؟ كيف تنام قرير العين والله عز وجل يطالبك بحقه؟ هذا حق الله سبحانه وتعالى، وأنت لا توصل لله نفع ولن تضر الله، هذا لك وليس عليك، هذا لك وليس عليك. واجتهدي في هذا وادعي له في صلاتك أن الله عز وجل يفتح على قلبه. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا من الصومال أريد أن أسألك.
والله نتمنى كل أخ من الإخوة يسأل يعرف ببلده يكون أفضل. من الصومال ها؟
شكرا من الصومال.
أهلا وسهلا حياك الله.
حكم في الصلاة التراويح مثلا نصلي الجزء الكامل، ما حكمه إن أكمل شخص واحد بالجسد؟
محي الدين ما لم أفهم سؤالك، أنت تقصد أن يتولى التراويح اثنان؟
أجل
هكذا ها؟
أجل
نعم، يجوز أن يتولى التراويح أكثر من إمام، ونحن نشاهد الآن الحرم المكي والمدني يصلوا أكثر من إمام، يصلون التراويح ولله الحمد، يجوز. وفهم بعض الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف أنه لابد أن يكون إمام واحد، لا هذا فهم مغلوط، وإنما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام يعني صلى معه صلاة التراويح كاملة سواء الإمام أو المؤذن أو أكثر من إمام مثلا، المقصود أن يكمل الصلاة معه في ليلة واحدة، هذا المعنى، ولذلك يجوز. أخي الفاضل عفوا، السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا.
الشيخ عندي الوالد طريح الفراش.
سلامته.
زين بخصوص رمضان كيف تطلع عندنا بداية رمضان ولا
نهاية رمضان؟ عقله معي إبراهيم. إبراهيم.
نعم الشيخ.
الوالد عقله معه؟
إيه نعم. مرات يكون معه مرات. بس أغلب شيء يعني يعرفنا
وكذا. ولكن ما يقدر الصوم ها؟ خلاص تطعمون عنا عن كل يوم مسكين، إطعام مسكين يومي، ولو تعطون الجمعية هي تطعم عنكم يكون طيب بعد أريح لكم وأسهل، وعندهم الحمد لله يعني أسماء الفقراء والمحتاجين والمساكين
إن شاء الله. جزاك الله خير، مشكور.
الله يحفظك.
شيخ أنا من الأسئلة التي وردتنا أيضا مكتوبة، هل الأفضل في رمضان عدد الختمات أو زيادة عدد الختمات أم التدبر؟
لا، هو عندنا قاعدة أنه في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة الأفضل الإكثار من القراءة، هذا هو الذي نص عليه العلماء ويحملون فعل السلف على ذلك، مثل قراءة عثمان رضي الله عنه القرآن كاملا في ليلة، قراءة تميم بن أوس الداري، قراءة أبي بن كعب، جمع من الصحابة كانوا يسرعون في قراءة القرآن ويكثرون من الختمات، وكذلك ما يروى عن الشافعي وعن غيره من الأئمة والعلماء كانوا يكثرون من الختمات. فالأزمان الشريفة مثل رمضان مثل عشر ذي الحجة، الأماكن كمكة والمدينة يكثر فيها من القراءة.
السلام عليكم شيخنا، عندنا يؤذن للفجر مبكرا، هل آخذ بالساعة أم بالأذان؟
لا، هو الحمد لله الأصل أنك يعني تمسك عند طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق تأكل وتشرب حتى تتأكد من أن الفجر قد ظهر، وأنا ما أعرف حقيقة، أنا اللي جرت العادة أن المؤذنين يحتاطون قبل الأذان بدقيقتين ثلاثة مثلا احتياط للناس، لكن بوقت طويل ما أعرف أحد. لكن عموما العبرة بتبين الفجر، فإذا كان عندك تقويم أو عندك حساب معين والمؤذن يقول لك أنا أقدم، لك أن تأكل حتى تتبين طلوع الفجر. طيب سؤالين. طيب سؤالين.
إذا نأخذ الشفهي من الأخ عبد الله جاكيتي. أخ عبد الله، تفضل. الظاهر عنده مشكلة في
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، اهلا وسهلا يا عبد الله.
خير الحمد لله. ما حكم الصلاه في البيت؟ يعني تسمع صوت الامام وانت في بيتك؟
لا
تصلي مع الامام في بيتك؟
لا يصلح هذا، لا بد من اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف، والصفوف يؤم بعضها بعضا. اما ان يصلي الانسان في بيته على المكبر الصوت الذي في المسجد فلا.
أيوة نعم. والسؤال الثاني.
أيوة.
الله يكرمكم. يعني في نهار رمضان رأيت جنوبا في ثوبي. يعني في وقت في تلك الوقت كان صليت الظهر، رأيت تلك الجنوب في ثيابي.
أي نعم.
أقضي تلك اليوم ولا
لكن رأيت الجنابة أو رأيت المذي؟
المذي. المذي.
في فرق بين المذي والمني يا عبد الله. إيه يعني أنت احتلمت في الليل أو في النهار؟
لا ما احتلمت في الليل، في النهار عفوا.
في النهار. لا صومك صحيح ولله الحمد، وإنما الواجب عليك الاغتسال ثم الصلاة. أما الصوم فصحيح ما دمت أنك نويت من الليل وتسحرت ثم نويت ثم نمت في النهار وأجنبت، لا حرج على هذا، ليس باختيارك بالنسبة للاحتلام، ليس باختيارك، ولذلك صومك صحيح ولا تقضي.
شكرا، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا عبد الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا. بعد نختم هذا السؤال الأخير والله الحمد المنة، جزاكم الله خيرا. كلمة أخيرة تريد أن توجهونها شيخنا؟
أولا بعد شكر الله عز وجل والثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى، أيضا أشكر جمعية دار البر، لا سيما دائرة الثقافة في الجمعية على جهودها المشكورة والمذكورة وحرصها على إيصال النفع إلى الناس جميعا. الأمر الآخر، أوصي نفسي وإخواني باحتبال فرصة هذا الموسم العظيم، وأيضا القراءة في أحكام الصيام وتعلم الأحكام، هذه مهم جدا لأنها نافعة مفيدة بإذن الله. وأيضا النظر في حال السلف كيف كان تعاملهم مع شهر رمضان، لأن هذا مما ينشط ويعني يدفع بهمة الإنسان إلى أن تبذل وتجتهد، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر وعلى قيامه، إنه خير مسؤول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.